70 فرقة. وهذا الحديث العظيم المهم جدا الذي قد قاتل من أجل دفعه ورده كثير من المعاصرين وأيضا من المتقدمين، وليس المصطلح الصحيح في المتقدمين يعني من القرن الرابع والخامس لرد هذا الحديث، لأنه كما قلنا مرعب لكل إنسان لا يلتزم بخط النبي أو ضرب النبي صلى الله عليه وسلم. فوتنا الكلام على حديث على رواية يوسف بن أسباط الذي قال فيها أصول البدع أربعة لأمور. الأمر الأول ليس الأمر لأن الحديث فيه انقطاع ولا أن السند ضعيف، والمسألة حتى شيخ حسام تميمي نقل عن المبارك وعن يوسف وعن غيره هذا الكلام، وطبعا ظهرت هذه الأفكار في عصور هؤلاء الأفذاذ من السلف الصالح. الغرض المقصود فوتناه لأنه سيأتي تباعا الكلام على الخوارج والطمة الكبرى التي تكون بهذا الفكر الضال، وأيضا سيأتي الكلام على باقي الفرق، وسنبين هناك أفضلية اطلاع المرء طالب العلم على أفكار هذه الطوائف التي ضلت عن الطريق الصحيح لأمرين اثنين. الأمر الأول من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتواقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. والأمر الثاني أيضا حتى لا تحدث المظالم، يمكن لرجل من العلماء يقع في كلام هذا الكلام يشبه كلام هذه الطائفة في مسألة ما، لا في كل المسائل، في مسألة ما يقول بقول هذه الطائفة، فمن الظلم البين أن تجعله مع الطائفة وهو في حياته بأسرها ينصر دين الله جل في علاه وهو على الجادة وهو على سنة النبي، فلك إنصافا فتقول قوله شابه قول المرجئة، قوله شابه قول الخوارج وليس منهم، قوله شابه قول الجهمية وليس منهم. فأنت هنا عندما تتقن الباب الأصول وأصول الفرق سيتبين لك من هو عمدة وأصل في هذه الفرق ومن هو ليس منهم، حتى لا تحدث المظلمة، لأنك إن اتهمت رجلا لا بتهمة إن هو منها بريء أنت عند الله جل وعلا مسؤول، وعند الله تجتمع الخصوم، والله يخلص للإنسان في الدنيا قبل الآخرة، لله ثلاثة دواوين. هذا في المسند موقوف على عائشة وقد ورد مرفوعا، منها ديوان لا يتركه الله أبدا، ديوان لا يغفر الله أبدا، ديوان لا يتركه الله أبدا، ديوان في المشيئة. الديوان الذي لا يتركه الله أبدا هو ديوان المظالم، فوعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. فالغلط المقصود هذه من الأهمية بمكان وستأتي تبعا بإذن الله. من بديع تنسيق المصنف بأنه لما ابتدأ بالكلام على افتراق هذه الأمة وكانت الإشكاليات ستكون وتعن في أنظار الأهل العلم، فبين لهم قال ولما تستعجلون، لما تستشكلون، لما تقولون بأن الفرقة ناقص، فإن هذه الفرقة محتمة على هذه الأمة، لأن كثير من الأمة سيأتسون بمن افترقوا، فإن ائتسوا بمن افترق سيفترقون كما افترقوا. فهو يبين افتراق هذه الأمة لأن كثير من الأمة ستتبع نهج الذين سبقوا فيكون لهم الجزاء كما كان لهم جزاء وفاقا وأجرا طباقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا واقعا لابد أن يقع لتتبعن سنن الذين من قبلكم. إذن لا عجب ولا غرو، الفرقة ستقع لأنهم قد حذوا أو ساروا على نفس درب السابقين الذين قد ضلوا فلابد أن يضلوا. والله جل في علام لما أمطر من السماء على قوم لوط الحجارة ورفعهم جبريل وقلبهم، ماذا قال الله جل في علام؟ قال هذا العذاب الأليم والعقاب الوخيم فقط لقوم لوط؟ لا. إيش قال؟ قال وما هي من الظالمين ببعيد، فمن فعل فعل قوم لوط ناله ما نال قوم لوط، من انتشر في قوم إلا وأوشك العذاب أن يعم هؤلاء القوم. قال وما هي من الظالمين ببعيد، فمن تشبه باليهود جزاء الوفاق لابد أن يفعل ما فعل اليهود، من تشبه بالنصارى جزاء الوفاق لابد أن يأتي ويبتلى بما ابتلوا. لذلك المصنف يقول لا عجب ولا غرو في افتراق الأمة لأنهم ساروا على نهج السلف، ساروا على نهج من سلفهم ومن سبقهم، فالله جل في علاه ابتلاهم كما ابتلاهم. لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في رواية وقد صححها علماؤنا قال ولو وجد في الأمة أمة بني إسرائيل قال ولو وجد فيهم من ينكح أمه لو وجد في هذه الأمة من ينكح أمه. وقد كان قد فعلوها وقد كانت في أمته. اللهم احفظنا من كل سوء. فنحن على هنا يعني لابد أن نشكر المصنف على حسن تصنيفي أنه ينبه أهل العلم إن كنتم تستشكلون على افتراق هذه الأمة تفترق لا غرو ولا عجب، لأنهم انتهجوا نهج السابقين الذين افترقوا، لذلك وصلوا لنفس النتيجة التي وصلوا إليها.
فضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده بالمدينة، فجاءه جبريل عليه السلام بالوحي، فذكر حديثا طويلا قال فيه: جاءكم جبريل عليه السلام يتعاهد دينكم، لتسلكن سنن الذين من قبلكم حذو النعل بالنعل، ولتأخذن بمثل أخذهم إن شبرا بشبر وإن باعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. وعن شداد.
نعم، هذا حديث ضعيف. تفضل. وإن لم يكن الضعف في السند فالمتن فيه ما فيه من النكارة، حديث جبريل الطويل ليس فيه هذا. تفضل.
وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذو القذة بالقذة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: لتتبعن أثر من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، ولا تخطئون طريقهم ولا تخطئنكم، ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، ويكون أول نقضها الخشوع حتى لا ترى خاشعا، وحتى يقول أقوام: ذهب النفاق من أمة محمد.
هذا الذي نعيش فيه الآن، تقولون شرك شرك كفر كفر، الأمة في راحة تامة وإيمان كامل ولا نفاق. هذا ليس المبين، سيأتي إن شاء الله في كتاب الإيمان اللي جاي. تفضل.
حتى يقول أقوام: ذهب النفاق من أمة محمد، فما بال الصلوات الخمس؟ لقد ضل من كان قبلنا حتى ما يصلون بصلاة بينهم، أولئك المكذبون بالقدر، وهم أسباب الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال.
الله المستعان.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل علم أن أكثرهم العام منهم تجري أمورهم على سنن أهل الكتابين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على سنن كسرى وقيصر، وعلى سنن أهل الجاهلية، وذلك مثل السلطنة وأحكامهم، وأحكام العمال والأمراء وغيرهم، وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية والأكل والشرب والولائم والمراكب والخدم والمجالس والمجالسة والبيع والشراء والمكاسب من جهات كثيرة، وأشباه لما ذكرت يطول شرحها، تجري بينهم على خلاف الكتاب والسنة، وإنما يجري بينهم على سنن من قلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان.
جزاكم الله عنا خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب من لدخلتموه. منكرا ذلك قد أخبر وأنه سيقع قدرا، يعني لا بد من وقوع هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، فهذا خبر يحمل تحت طياته الإنكار لا الإقرار. لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، إذن خبر تحت طياته الإنكار. ولما الإنكار؟ الإنكار لوجهين عظيمين. إن قلنا أن هذا سؤال فلا بد، أو إن قلنا أن هذا سؤال فلا بد أن نجيب عليه، والإجابة عليه إجمالا من وجهين. الوجه الأول: هذه الأمة أمة مغضوب عليها، ملعونة، وأعد الله لهم عذابا عظيما، فمن انتهج نهجهم كان العقاب كالعقاب. قال الله جل في علاه وآمرا عباده بأن يعبدوه راجين هدايته. قال الله جل في علاه في آمر النبي وأن يأمر العباد أن يقولوا في اليوم خمس مرات, في اليوم والليلة خمس مرات, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جاء في التفسير غير المغضوب عليهم هم اليهود والنصارى هم الضالون. وقد ورد في حديث في إسناد الكلام لكنه يعني يصل إلى درجة الاحتجاج بالشواهد فيتقوى بها عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما يفرك عن الله, يعني إيش اللي جعلك تفر عن ربك جل في علاه, ما يفرك عن الله, فألا تعلم أن الله واحد لا إله إلا هو سبحانه وجل في علاه. وأيضا قال ما يفرك أن تقول الله أكبر وأن هناك أكبر من الله جل في علاه, حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود قال عنهم قال واليهود قوم غضب الله عليهم أو قال هم مغضوب عليهم والنصارى ضلال. فقام حاتم, علي بن حاتم كان معروفا بأنه كان من النصارى لأنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله, فقال والله ما عبدناهم ما سجدنا لهم ما كنا نصلي لهم, فقال ألم يحرموا عليكم الحلال ويحل لكم الحرام فاتبعتموهم, قال نعم, قال تلك عبادتهم. فدخل الإسلام لكنه أدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أما اليهود فقوم مغضوب عليهم وأما النصارى فضلال. فقام عدي بن حاتم فقال أما أنا فحنيف مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب يشهد بذلك أن هؤلاء مغضوب عليهم وأن هؤلاء هم من الضلال بمكان. عندما قال الله جل في علاه قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة, هذا السياق كله عن اليهود, قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. وأيضا قال الله جل في علاه لعن الذين كفروا من أهل الكتاب على لسان داود وعيسى ابن مريم. وأيضا قال الله جل في علاه ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم, هذا الخطاب موجه للمنافقين, تولوا قوما إيش غضب الله عليه. وأيضا الله جل يقول ما هم منكم ولا لا أنتم منهم ولا هم منكم, ألم ترى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. وأيضا قال الله جل في علاه ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله جل في علاه, وباءوا بغضب من الله. وأيضا قد قال الله جل في علاه لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم, فهؤلاء مغضوب عليهم وهؤلاء ضلال. وإذا سألت وفتشت ونقبت حتى تحترس عرفت الشر لا للشر ولكن لتواقيه, ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه, لما هؤلاء نوعتوا بالغضب ولما هؤلاء بالضلال؟ قلنا لأن اليهود قد كتبوا الحق وجحدوا به بعدما علموا, فهؤلاء قد زاغوا وحادوا بعدما علموا الحق من الباطل وعلموا طريق النجاة وطريق الهلاك, لكنهم كما قال الله جل في علاه فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى, وأما فيهم خاصة نزل قول الله جل في علاه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فقد عرفوا الحق وكتموه. لذلك قال الله جل في علاه وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وأيضا قد بين الله جل في علاه أنهم كتموا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم, كتموا الحق الذي علموه, كتموا ما كتب في التوراة وحتى في الأحكام وفي الصلوات. لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا تدليسا وبهتانا وزورا حتى على الأنبياء, قالوا ذهبوا إلى هذا النبي وهم يعلمون أنه نبي, قالوا ذهبوا إلى هذا النبي فإن أتاكم بما تحبون فخذوه فإن لم تؤتوه فاحذروا, على مسألة الجلد والتحميم لمن زنى وكان محصنا. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا ما أرادوا تفصيل الفتوى كما يحدث الآن, فقال الله أوحى الله إليه وقال له عبد الله بن سلام إنهم قوم بهت مرهم أن يأتوا بالتوراة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل فأتوا بالتوراة, قالوا زنى محصن بمحصنة. فقال ما تجدون عندكم في التوراة؟ قالوا نجد الجلد والتحميم تحريفا, فهذا نوع أيضا من نوع الكتمان بل هو فوق الكتمان, هم لا يكتمون فقط بل يكتمون ويحرفون لأن التحريف كتمان وزيادة. فهذا علم الحق فلبس الحق بالباطل كالذين يلبسون في عصرنا هذا, الذين يأتون بدين يقولون هذا هو الدين المستنير واتركون ديننا حقا الذي أصله لنا ربنا جل في علاه في كتابه وأصله لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته، فحادوا عن الكتاب والسنة وقالوا هذا هو الدين بآراء الرجال بالأهواء بالذوق والوجد لا بالكتاب وبالسنة. نفس الأمر هذا التحريف تحريف عظيم جدا من اليهود، لذلك فإن الله جل وعلا لعنهم وغضب عليهم فهم مغضوب عليهم. فقالوا نجد عندنا في التوراة الجلد والتحميم، تحميم هو مثلا أنه يكون على الحمار مقلوبا ويحمم في هذا الدخان يكون على الوجه من باب الفضيحة والجلد. فقال عبد الله بن سلام مرهم فليأتوا بالتوراة، فقال الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة وقرأها، فلما بلغ إلى آية الرجم وضع يده عليه، فقال له عبد الله بن سلام أخر يدك لكع يعني يا لئيم أخر لك أخر يدك أخر يدك، فأخر يده فقرأ في التوراة الرجم على الزاني والزانية المحصنة. الغرض المقصود قوم قد كتموا الحق وجحدوا به، هؤلاء استحقوا قول الله جل في علاه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فاستحقوا الغضب، لذلك لابد أن ننأى بأنفسنا عن هؤلاء. وأما النصارى فقوم ضلال، لما ضلوا؟ لأنهم تعبدوا الله جل في علاه على غير بصيرة. يا لها من براعة إذا بينا بأنك لا يمكن لك أن تعبد الله جل في علاه على جهل. أقول مجلس علم أفضل من 1000 سنة عبادة ركعات وصيام وقيام تعبد الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولذلك هؤلاء النصارى ضلوا لأنهم اجتهدوا في العبادة بلا بصيرة، اجتهدوا وتعبدوا لله جل في علاه. مر عمر بن الخطاب فنظر إلى رجل راهب في صومعته يصلي فبكى، فقالوا ما أبكاك؟ فقرأ قول الله جل في علاه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة طيلة الليل يعبد الله جل في علاه، لكنه كفر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بعدما قرأ قول الله جل في علاه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، هذه لأنها تعبدت بغير علم، لذلك أنكر الله عليهم العبادة ما أقرهم. ولو وجدت حسن النوايا، فالقاعدة عند علمائنا المحققين حسن النوايا لا تقلب الفاسد صالحة، بحال الأعمال الفاسدة لا تنقلب صالحة بحسن النوايا، لكن حسابه عند ربه، يمكن أن يؤجر بحسن النية، يمكن أن يغفر له، هذه في مشيئة الله جل في علاه. فقال الله ورهبانية ابتدعوه ما كتبناها عليهم إلا هنا بمعنى لكن، استثناء منقطع، يعني لكن فعلوا ذلك ابتغاء رضوان الله، فايش اللي حدث؟ لأنهم كذابين. ايش قال؟ فما رعوها حق رعايتها. إذن الجواب الأول لما أن ننأى بأنفسنا عن هؤلاء؟ لما يقول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر منكرا؟ لأن هؤلاء قد غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما، فلابد أن ننأى بأنفسنا من هؤلاء، لأنه ليس بين الله وبين عباده نسب، ليس بين الله وبين عباده نسب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إن أكرمكم عند الله قريب النبي صلى الله عليه وسلم، ابنه، ابن خالاته، ابن عمته. هل وجد ذلك؟ من الكذاب الأفاك الأثيم الذي يقول بذلك؟ عندنا آيات تتلى علينا ليل نهار تبين لنا المكان عند الله كيف ميزانها، ميزان الناس عند رب الناس ها هنا. قال الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الله جل في علاه ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فمن شابه هؤلاء جرى مجرى هؤلاء، ومن صار على درب هؤلاء نالوا ما نال هؤلاء. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني لأن هؤلاء قوم ملوا حقدا وحسدا عليك. من الذي زيف عليك أنهم يحبونك ويحبون المهادنة معك أو يحبون الرفعة لك أو الرقي لك أو تعيش آمنا في بيتك وفي سربك؟ من الذي زيف عليك هذا؟ لا ينبئك مثله خبير، الذي خلق الخلق هو الذي نبأنا بأنهم أعظم الناس حقدا وحسدا عليك. ود كثير من أهل الكتاب، ود كثير، طب القليل، ما هو القليل سكتين أقول الآن، لا القليل هؤلاء الذين لما سمعوا الحق إيش ترى عيونهم تفيض من الدم، يقولون إيش يقولون؟ أمنا، دخلوا في الإسلام. لا يمكن أن ترى القليل منهم عرف الحق وكان صالحا من الداخل إلا وهو يسارع إلى الإسلام. ود كثير من أهل الكتاب لو ردناكم من بعد إيمانكم إيش كفارا حسدا من عند أنفسهم. كفارا حسدا من عند أنفسهم. ولذلك يبين الله جل في علاه هم وأطرابهم وأقرانهم من المنافقين، فإذا لقوكم قالوا آمن، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هذا هو حال هؤلاء حسدا وحقدا على أهل الإسلام. لذلك لابد أن ننأى بأنفسنا عن قوم يبغضوننا، عن قوم يحقدون علينا، عن قوم يريدون لنا الكفر والرجوع عن ديننا الإسلامي. الغرض المقصود إذن قول سلم لا تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، قاله سلم بأنه واقع محتم وأنه سيقع وأنكره ولم يقره، بل نهى الشرع عن مشابهة الكافرين. وأنت إذا تصفحت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى شيئا دقيقا ولا جليلا، صغيرا ولا كبيرا، في الظاهر قبل الباطن إلا خالفهم فيه نفسهم. حتى مفرق الشعر، حتى فافرق الشعر خالفهم فيه وسلم. والقائل الغر عندما أنا قلت دعك من هؤلاء الذين يتطرفون يتشددون كما سنبين، فيقولون يعني لا نشابه هؤلاء. إيش المشابهة؟ كلنا لابن آدم، كلنا من بني آدم، فالمسألة فيها ما فيها من المشابهة. هو له عين وليئة وله أنف وله فم كما لي، لما تقولون عدم المشابهة في الظاهر؟ نقول إن سلم قد قال ذلك، وسنبين الأمثلة الرائعة الكثيرة جدا التي تبين أن سلم يحتم على هذه الأمة المباينة التامة والمفارقة الكاملة المطابقة بين أهل الإسلام وبين أهل الزيغ والكفران والعصيان. لكن لو سألت ولما فارقهم ابن سلم في مفرق الشعر؟ لما فارقهم ابن سلم حتى في السروال والإزار؟ لما فارقهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل أمور ثلاثة. الأمر الأول لأن من تشبه بأحد في الظاهر لابد سريعا أن يتشبه به في الباطن. الظاهر يؤثر في الباطن تأثيرا قويا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوي الصفوف: استووا ولا تختلفوا فتختلف. استووا في الظاهر في الأرجل ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. سريعا إذا كان عدم الاستواء في الظاهر ستختلف القلوب، تتأثر القلوب. إذن الظاهر يؤثر سريعا في الباطن. لذلك أمر الشرع بعدم مشابهة أهل الكفر في الظاهر، لأنهم لو شابهوهم في الظاهر لابد سريعا أن تدخل هذه المشابهة في الباطن. وقال علماؤنا أيضا حتى من أهل التربية التربوي يقولون الإنسان يتأثر جدا بكل شيء يلمسه، فإن كان في الظاهر يلبس ثيابا يتأثر به، فهذا التأثر يظهر على أخلاقياته وعلى أفعالي. فهو إذا لبس الشورت وأخذ مضرب التنس كان مثل ما يفعلون هؤلاء. قبل الجريند فرد اسمها فريند جيرل ولا هذا الكلام، قبلها خلاص رآها فسلم عليها، لأن مضرب التنس له ما له من التأثير والشورت له ما له من التأثير. التأثير الظاهري لابد الأخلاقيات كالأخلاقيات والأفعال كالأفعال. أنت ترى الآن حتى بعض من انتسب لأهل العلم تأثر بمضرب التنس وقال ما في شيء، لو واحد جلس وامرأة سحبت على رأسه وتؤثر في رأسي ده بتتبرك ولا هي بترقيه؟ يعني لو في امرأة وضعت يدها على رأس الرجل تمسح على شعري ليس فيها ثمة شيء، ده من أهل العلم الذي قال بذلك. هذا تأثره الآن في انهزامية داخلية، في انهزامية داخلية عندما يقول بذلك. يقول لك أن تجلس على الأريكة وتأتي امرأة أجنبية تمس شعرك هكذا مساج، المسألة فيها راحة نفسية، حتى لو مست شعرك ما فيها شيء. ثم بعد ذلك يأتي الشيطان يلبس على أمثال هؤلاء، ليأتي بدليل: طب النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم أما فعلت ذلك ودخل على فلان. يا حبيبي أنت كأنك لا تتقن العلم، فاتق لها ربك فارق. لو قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليست هذه من أخواله، ليس هناك رضاع، انتهى الموضوع، ليس هناك رضاع. وصحيح أن في رضاع، في رضاع بينهما، لا ما في رضاع، ما في رضاع. النبي صلى الله عليه وسلم عصم الله جل في علاه للنبي أن يخلو بالمرأة الأجنبية، وليس لأي أحد أن يخلو بالمرأة الأجنبية. ليش؟ لأن العلة منتفية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون امرأة إلا وثالثهما. طب وين الشيطان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أعانني الله عليه فأسلم. مش موجود، العلة منتفية، لأن الشيطان إن وجد لابد من تبعات الأمر. فالمسألة احنا بنتنزل مع الخاص، نقول لا ما في رضاع، ما في رضاع، وحدث المسيس. نقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم محرم لكل امرأة والعلة منتفة، فكيف تقيس بغير النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي جعلك تتأثر وتقول بهذا الكلام؟ التأثر الانزامية الداخلية. الغلط المقصود بان الظاهر يؤثر سريعا على الباطن. هذه الإجابة الأولى، لما التنفير من المشابهة في كل شيء، لما برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. هذه بالنسبة للقول، الإجابة الأولى. التوجيه الثاني، بأن مشابهة الظالمين في الظاهر تجر عليك العقاب وإن كنت في الباطن صالحا. مشابهة الظالمين في الظاهر تجر عليك العقاب ولو كنت صالحا في الباطن. أما علمت قول الله جل في علاه، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تعم ولو كنت من الصالح بمكان. حديث ضعيف وحديث صحيح، أصدر الباب بالتخصيص في الحديث الضعيف. هذا الرجل الذي كان يتعبد لله جل في علاه في قرية ذاع وشاع فيها الفساد والزنا والوباء والربا، فجاءت الملائكة لتقلب هذه القرية ويعم فيها العذاب والعقاب. فقال ملك ربي فلان كان عابدا لك صواما قواما، فقيل له به فابدأوا، لم يتمعر وجهه لله، لم يتمعر وجهه لي قط. فالغرض المقصود بدأوا به. أما الحديث الصحيح الذي نستدل به، حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في جيش فيه من من أهل الصلاح من خرج وهو لا يريد الخروج، وفيه من خرج فسادا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بهم. فلما سألته عن الصالحين قال يبعثون على نيتهم، يبعثون على نواياهم. إذن يعم العقاب ولو كنت من أصلح الناس إن كنت مجاورا لأهل الكفر. الثالث، التوجيه الثالث، لما التنفير العظيم من مشابهة أهل الكفر في الظاهر؟ لأننا إذا قلنا بالمخالفة في الظاهر كانت حياة القلب أتم وأكمل، والقلب مدار الفلاح والسداد والرشاد، والقلب مدار النجاة. كلما كانت الحياة أكمل في القلب كلما كانت النجاة أتم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذه بالنسبة للتوجيهات لما التنفير العظيم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة الكرام في مشابهة أهل الضلال والكفران والخسران. هذا التوجيهات، وإليكم النبأ العظيم في التطبيقات العملية والقولية التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من رب البرية جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه أولا، قال الله جل وعلا في كتابه: ألم يأذن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل إيش فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. تنأى بنفسك حتى لا تصل إلى قسوة القلب. هذا التوجيه الذي وجهناه الأخير، حياة القلب في المباينة في المميزة، وقسوة القلب ثم موت القلب في الاختلاط وعدم المميزة. وأيضا قول الله جل في علاه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والسياق كان في أهل الكتاب. قال الله جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وأيضا قد قال الله جل في علاه: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضهم قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. ختاما في الآيات قول الله جل في علاه تصريحا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ينبئك من؟ علام الغيوب الذي خلق الخلق، من يراجعك بعد ذلك؟ ولن ترضى، هذه مسألة على التأبيد. ولن في أي وقت من الأوقات ولا حين من الأحيان بحال من الأحوال، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم الذين قالوا نحن أولياء الله وأحباؤه، هم الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. حقد في القلوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه رأى في صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها. انظر إلى التنفير من المشابهة. قالت: ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما وما هي من الظالمين البعيد. فتنافسوها كما تشبيه بالتمثيل، كما تنافسوها. الدنيا لا تساوي شيء عند الله جل في علاه، لا تساوي جناح بعوضة، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو تعدل الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء للكافر. الناس الآن يعني ما ترى الصلاح والرشاد والسداد عندهم إلا بالدنيا، وما ترى البوار والعار والشنار إلا بخسارة الدنيا، والدنيا عند الله لا تعدل شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، مثلي ومثل الدنيا، مالي وللدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراح امتلك الدنيا كيفما شئت في يدك ولا تجعلها في قلبك لأنك تحب ما يبغضه الله جل في علاه. قال الله جل وعلا مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزرور الرياح لا تسوي شيئا ثوان معدودة. فهذه الدنيا تقدمها على ربك جل في علاه. هؤلاء قد فعلوا ذلك. أهل الكتاب قد قدموا الدنيا على الآخرة واشتروا الآخرة أو باعوا الآخرة بالدنيا. ولذلك قال علماؤنا أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا بدراهم بخس بثمن بخس دراهم معدودة. وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غير من باع دينه بدنيا غير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وصية عظيمة لابن عمر رضي الله عنه الأثري العبد الصالح قال له النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فلذلك قال ابن عمر فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فمن كانت الدنيا متربعة في قلبه ففيه شبه من أهل الكتاب لأنهم الآن يصارعون من أجل الدنيا يحاربون من أجل الدنيا يقاتلون من أجل الدنيا عمروا الدنيا وخربوا الآخرة. لذلك لا ترى واحدا منهم يريد الموت بحال من الأحوال. وما أتيت بذلك من عنديات نفسي بل من الله جل في علاه. ولا تجدنهم أحرص الناس على موت. ليش؟ لأنهم حبوا لقاء الله. إيش الآية؟ اغزم النبي صلى الله عليه وسلم بين في التثاؤب يبغضه الله جل في علاه. فمن تثاؤب فليغزم يضع يده عليه. فقال الله جل في علاه ولتجدنهم أحرص الناس على حياة لا على الموت عمروا الدنيا وخربوا الآخرة. لذلك انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول انأ بنفسك لا تتشبه باليهود والنصارى. هم قوم عمروا الدنيا وخربوا الآخرة. إذا لا يستطيعون الذهاب إلى الله جل في علاه. ينكرون يدفعون يؤمنون أنفسهم ويؤمنهم الشيطان. أما أنتم لا أنتم راجعون إلى الله جل في علاه تبنون هناك تغرسون هناك تعمرون هناك. لذلك قال ما الفقر والله أخشى عليكم. إيش الدنيا؟ من بات آمنا في سربه من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وش الدنيا هذه؟ طعام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق محمدا قوتا أو قال اجعل رزق آل محمد قوتا كفافة. ليش؟ لأنه لا الدنيا هذه لا تساوي شيئا عند الله جل في علاه. فإذا لا تساوي عند الأبرار الأخيار شيئا. أما إن عمرتها وقبضتها في يدك لتنفقها في سبيل الله هذا ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ما الفقر أخشى عليكم إنما أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنفسوها كما تنفسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول فتنة بني إسرائيل. نحن الآن في نتكلم في أي حياز في أي سياج اللي يعرف فايده إيش القضية اللي بنتكلم فيها. هذه قضية مهمة جدا في البيوع وفقه البيوع من أمتع الفقه. إيش بقى قضية البيوع اللي إحنا بنتعلق في إيش؟ أربعة يرفعين أيديهم الذي يعرف القضية التي نتكلم فيها يرفع أيده. ما الذي لا يرفع أيده هذا يكون مدلس. نقول الذي يعرف يرفع ايده. ممتاز. ربع القوم يرفعون الايدي. الذي لا يعرف يرفع ايده. لا. هذا كذب صراح بالفعل الان. الكل يعني يعرف وما يرفع ايده. طب الذي يعرف ولا يعرف يرفع ايده. اللي في النص يعني. لا حول. تعرفون القضية؟ مالي. اي قضية من قضايا البيوع نتكلم فيها. مخالفة أهل الكتاب. هذه أي قضية في البيوع؟ طب أحل خلاص أنت أجبت إجابة سديدة. أحل على أحد يبين لنا أي قضية من قضايا البيوع هذه. أحل عبود رب يلقنك. عبود خلاص هرب فر هناك. أما لبان أين لبان أولا حتى لا يكون ظالما وين صاحب الحديد الذي اختفى حتى لا يسأل عنه. أين لبان في العمل؟ الكتاب إن لم أتى الكتاب ولن يأخذ مرة ثانية حتى إن لم أتى. الحمد لله أن أنا ما رديت. الكتاب يأتي شيخ. الكتاب يأتي وكتابك أنت أيضا يأتي. لا أنك كنت شافعا له فكتابك يأتي أيضا. جيد. الآن فين شيخ محمد مصطفى؟ أنا أوكل محمد مصطفى في هذه المسألة. فين هو؟ نايم. ليش؟ مريض؟ لا محمد ما ينام. هذا مرعب. اسمعني يا أستاذ ملزم أمامي أن تأخذ من هذا الرجل كتابين نسختين ومئة درهم غرامة. نحن نقول بأن الشرط الجزائي لا يجوز، أما معه فيجوز، ولنا مخرج شرعي ما أخطأ نحوي قط. نحن نتكلم في أي قضية؟ قضية الحيدة عن إيش؟ عن ضرب الطالحين، المميزة، المبينة، التنفير من مشابهة الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستحث الأمة لتعلم أين طريق النجاة، طريق الهلاك مع هؤلاء. لا يمكن أن يكون هناك فلاح ولا سداد، والله لا دنيا ولا آخرة، لأن رب الدنيا هو رب الآخرة. فإن كنت لا تفلح عنده في الآخرة فلن تفلح في الدنيا بحال من الأحوال، وإن أخذت حظا ونصيبا منها. فيقول المسلم إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اللبيب القريب يقول من غير أن يبحث عن تكملة الحديث، يقول المبايلة والمفارقة لأهل الكتاب من تشبه القوم فهو منهم. فقال المسلم إن أول فتنة كان لبني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا النساء. إذا اتقوا ضرب هؤلاء. وأنت ترى الآن الصيحات العظيمة، الأكتويل للشعر الحرير، لا ترى شعرا حريرا يتمايل معك إلا بامرأة حسناء. موس حلاق، هي عندها دقن، ما لها هي أصلا في موس الحلاق؟ تخرج هي لتبين لك إعلان عن موس الحلاق، لما؟ حتى يغري الناس بهذه النساء. الفتنة العظيمة في النساء، إن أول فتنة، ده أول فتنة كانت لبني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك، أو قال إنما هلك بنو إسرائيل عندما أخذت النساء هذا، وأخذ بيده وصل الشعر، قال إنما هلك أو هلكت بنو إسرائيل عندما أخذت نساءهم هذه، اللي هو الإيش؟ الوصل. لذلك قال منفرا لنا من المشابهة: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن. فلعنها النبي صلى الله عليه وسلم بضميمة أيضا التنفير من فعل هؤلاء الذين هم أصحاب الجحيم، فوجب علينا الحيدة من طريق هؤلاء الذين قد صاروا على ضرب غير ضرب الله جل في علاه، سبحانه جل في علاه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وردت بعض الأحاديث في أسانيدها كلام لكنها بمجموعها ترتقي إلى الحسن والاحتجاج، أن الشيب نور، أن الشيب نور، هذه شيبة شابت في الإسلام، نور له، علامة على أنه من أمد يعمل لدين الله جل في علاه. الشيب نور، ومع هذا النور أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير النور إلا لما هو أصلح وأعظم مصلحة، وهو التنفير من مشابهة أهل الكتاب. قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبغ، بتغيير الشيب، لأن اليهود لا تصبغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصبغون، فخالفوهم، خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصبغون، يعني فعلوا ذلك، غيروا الشيب من أجل مخالفة اليهود والنصارى، مخالفة أهل الكتاب. هذا التنفير من المشابهة، ولا بد من المبينة والمميزة حتى لا نسير على ضرب الطالحين. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة من أهم ما تكون، لما نأمر نحن باللحية ولما نشدد عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب ووفروا اللحى، فإن أهل الكتاب، أو قال فإن المشركين يوفرون الشوارب، اللي هو السبال، يوفرون سبالهم ويحفون اللحي. هذه دلالة واضحة جدا على الوجوب، إذا قمنا بمخالفة الذين قد حادوا عن الطريق الصحيح، الذين قد جحدوا دين الله جل في علاه، فيأمر المسلم بالمخالفة، ومن الأمر المخالفة قال حفوا الشوارب ووفروا اللحى مخالفة للمشركين، حفوا الشوارب ووفروا اللحى مخالفة لأهل الكتاب. هذه دلالة واضحة جدا على أن المسلم ينفر الأمة بأسرها من مشابهة أهل الكتاب. أيضا في ذلك ترى حتى في العبادات، نحن قد فرض الله علينا جل في علاه الصلاة والصيام، فرض عليهم الصلاة والصيام، وصيامنا مفروض وصيامهم مفروض. قال الله جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لعدم المشابهة. يقول المسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصحر، فصل فارق، مبينة مميزة، وإن كانت عبادة وإن كانت قربة كانوا يتقربون بها إلى الله. عليكم هذا النبأ العظيم، يتقربون بها ومع ذلك يقول لا، لا تتشبهوا بهم حتى في القربة، حتى في القربة، حتى في القربة لا تتشبهوا، لأنهم قوم قد غضب الله عليهم. قال فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصح. لذلك قال لا يزال الناس، عام مخصوص أو عام يراد به خصوص الناس أهل الإيمان، يعني لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر في رواية وما أخروا السحور، لمخالفة أهل الكتاب في العبادات، في القربات، في الصالحات تقربوا بها فقبلت، ومع ذلك لابد من المميزة والمبينة والمفارقة. يقول صلى الله عليه وسلم فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصح. وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا الصوم. لما دخل وأخروا السحور، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة فوجد اليهود يصومون صيام عاشوراء، فسأل لما يصومون؟ يصومون، وهذا طبعا من أفحش الذنوب التي يأتون بها، صح؟ يصومون، هذا إيش؟ مكروه من المحرمات المؤكدة، مكروه محرم، ها؟ مكروه محرم، مستباح مباح، صح؟ الصيام عبادة ولا مش عبادة؟ ويتقربون بها لنجاة موسى عليه السلام من فرعون. دخل عليهم فوجدهم يصومون عاشوراء، فسأل الإنسان فقالوا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نشكر الله، عبادة بهذا الصوم. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم. فصام ثم أمر الناس بالصيام. ثم ماذا قال في الصحيح؟ وهناك حديث فيه ضعف لكن نستأنس به. قال في الصحيح لئن بقيت لأصومن التاسع. ليش؟ مخالفة لأهل الكتاب في قربة من القربات. شكرا لله على نجاة موسى. قال نحن أحق بموسى منكم. أولا نحن أحق لأننا على الطريق الصحيح، نحن أحق بموسى منكم. فأمر بصيام عاشوراء ثم قال إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، مخالفة لأهل الكتاب. ورد هذا تصريحا بالحديث الذي فيه ضعف كما قلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء قال خالف اليهود، تصريحا خالف اليهود، فصوموا يوما قبله ويوما بعده. هذا حديث ضعيف. قال صوموا يوما قبله، لكن نحن لما أتينا به استئناسا لنأخذ منه إيش ما استنبطناه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت لأصومن التاسع. يقول واحد بيصوم عشان زيادة الصوم، نقول لا، مخالفة لأهل الكتاب. فقال خالفوا اليهود تصريح، فكان استنباط صحيح في هذا. فقال خالفوا اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده. هذه أيضا من التنفير للمبينة والمميزة والمفارقة بين أهل الكتاب وبين أهل الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصلوات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. لذلك صلى الله عليه وسلم في النعل، وكان النعل فيه نجاسة أو كان فيه بعض القذر، فجاء جبريل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله فخلع الناس نعالهم. فلما انتهى من الصلاة قالوا رأيناك خلعت نعلك، خلعنا نعالنا. فبين لهم العلة بأنه كان فيه أذى، كان في فيه أذى، فأمره جبريل بخلعه، لكنه قال صلوا في نعالكم فإن يهود لا تصلي في نعالها، صلوا فينا عليكم فإن يهود لا تصلي فينا عليها. أيضا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عجيب جلل، أسقط واجبا من الواجبات حتى لا يكون هناك مشابهة لأهل الكتاب. أسقط واجبا، لابد للأمة أن تعرف كيف أن النجاة، كل النجاة في مبينة أهل الكتاب، لابد من المفارقة. ومع ذلك إن كان لهم حقوق لابد أن تؤدى. ديننا لا ظلم فيه، ديننا دين الأخلاقيات الحسنة، كل ذي حق لابد أن يصل إليه حق. انظر إلى هؤلاء بعدما كفروا وسبوا الله وشتموه، الله جل وعلا يأتي لهم بحقه ويحذر على ويحذر على أهل الإيمان أن يظلموه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن عمر، يقول بأبي هو وأمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. ومع ذلك هذا حق الله، لابد يقدم حق الله. حق الآدميين نعطيه في مشاح، لابد أن نؤديه، لكن حق الله لابد من المبينة المفارقة المميزة بين الصالح وبين الصالح. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسقط واجبا من واجبات الصلاة حتى لا نتشبه بأهل الكتاب. صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا فصلوا قياما، فما استطاع أن يصبر النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم أن يقعدوا. صلوا قياما فأشار إليهم أن يقعدوا، فقعدوا جميعا وهم قادرون على القيام. وهو بأبي وهو وأمي لما قال لعمران وهو يشتكي إليه البواسير، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع أجيبه. بما أستشهد بهذا الحديث؟ ليش جواز الصلاة قاعدا؟ تعرف تسكت؟ من الأدب ألا تتسرع في الإجابة. أنت من قل ليه
شو انا مش انا مش هترك السودانيين بحال من الاحوال. فين ايمن؟ اين هو؟ الحمد لله كشفت عن رجل كان ممكن تكون في حرب ضروس عليه. ها ممتاز، هذا هو يجوز، نعم، لكن مع عدم الاستطاعة. القيام ركن. قال الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، لأنه ما قال له قعد مخير أنت بين ذلك وذاك، لا، قال له إن لم تستطع صلي قائما وجوبا ركنا، فإن لم تستطع فإيه قاعدا. إذن الركن للصلاة لا تصح الصلاة إلا بالقيام، ومع ذلك أسقط هذا الركن للمبينة والمفارقة. عظم المسألة عندنا في الدين، أسقط واجبا ركنا من أركان الصلاة من أجل المبينة. فلما قال اقعدوا وأشار انتهى من الصلاة، قال يا مسلم أوشكتم أن تفعلوا مثل ما فعل فارس والروم، تقومون على ملوككم أو يقومون على ملوكهم، لا تفعلوا ذلك، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن صلى قاعدا فصلى قعودا أجمعين. فانظر كان إسقاط الواجب في الصلاة من أجل عدم المشابهة، من أجل التنفير من المشابهة، لابد من المميزة، لابد من المفارقة. أيضا يقول السلام أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الطعن في الأحساب أو الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فالنياحة على الميت نفس الأمر، أنت ترى الآن الكوشة يبقى كوشة، تلبس أسود عشان اللي مات يبقى تلبس أسود للي مات، كلها على ضرب الذين قال فيهم سلم من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب من المشركين. أربع من أمر الجاهلية في أهل الإسلام، إيش هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم النياح على الميت منها، الطعن في الأنساب منها، الفخر بالأحساب، أيضا الاستسقاء بالنجوم. شيء آخر من الاستسقاء بالنجوم أبراج، الكلام على الأبراج والكلام على الغيب متدخلين فيه نعوذ بالله من الخزلان. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أيام تحذير من بناء المساجد على القبور، حذر ويخرج الناعق ويقول من السنة ومن المستحب بمكان أن تبني المسجد على القبر. يا أخي قبر ولي، كل ما تدخل تجد بركات ونسيم هواء جميل. الشيطان يا أخي، الشيطان يضحك عليك، تجد ما تجد من الأرواح الطيبة وأنت في هذا المسجد، مسجد ولي من أولياء الله الصالحين، تصلي ركعتين وتروح تتوسل إليه يعطيني وارزقني من دون الله إلا في علاه، مصيبة كبرى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا العلامة الفارقة بين أهل الإسلام وبين أهل الكتاب، أهل الكفران والخذلان والعصيان عباد الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. عموما لأنه خصص في الحديث فيمكن يخرج علينا خارج ويقول أنتم لا تدققون النظر، ما علمتم علم الأصول السياق والسباق واللحاق وهذه القواعد. يقول قال قبور أنبيائه، ما قال قبور أوليائه، قال قبور أنبيائه، ونحن نبني القبور على الأولياء، نبني المساجد أقول الأولياء للأنبياء، إذن خرجنا من العهدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل مادة سبحانه الحليم الكريم العليم الخبير، يعلم بتلبيس النشاطين يروحون لأوليائهم ليجادلوكم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، قال ألا فلا تتخذوا القبور، ألف ولام استغراقية، كل القبور أولياء غير أولياء أنبياء، قال فلا تتخذوا القبور مساجد. هذا قول من؟ ما أليس هذا مبعوثا من ربه جل في علاه؟ أليس هذا وحي من الله؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، مباينة ومفارقة لأهل الكتاب. ولما جاءت مسلمة تذكر له ما رأت في الحبشة والتصوير التي كانوا يصورونها، قال هؤلاء أهل الكتاب هذه التصوير الأنبياء يفعلونها، يعني يزعمون أنهم يتعبدون الله جل في علاه، ولعن الله المصورين. فبين المسلم من هذا من أهل الكتاب، ولا بد من المباينة ولا بد من المفارقة. أيضا من ذلك التزكية، أرأيت حتى في الذبح بعدما أحل الله لنا ذبائح أهل الكتاب، لكن قال لا باينوهم في التزكية، لا تفعلوا ما يفعلون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزكية بالسن وبالعظم، صح؟ قال أما العظم فطعام إخوانكم من الجن، قال وأما السن والظفر، السن والظفر، أما السن فعظم، والعظم طعام إخواننا الجن ممكن يكون للنجاسة، هذه مسألة فقهية لا ندخل فيها الآن. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزكية بالسن وبالظفر، والظفر يمكن أن تتزكى، نعم. قال فأما الظفر فهو مضي الحبشة، سكين الحبشة كانوا يطولون أظفارهم، فيزكون بها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحسن المادة ولا يشابه الكتاب بمثل هذه التزكية، مع أنه أنهر الدم وذكر اسم الله. قال لا، لما؟ لأنها فيها مشابهة لطريقة أهل الكتاب، ولا بد من المميزة ولا بد من المفارقة. ما زلنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن إياكم وإياهم، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. أيضا من ذلك أمر عظيم، أمر جماع الرجل لامرأة. حتى في أمر النساء ما ترك السلام شيئا إلا قال: خالفوهم. قال السلام حتى في الثياب، قال النبي السلام: تسرولوا واتزروا، فإن يهود تتزر ولا تتسروا. فجمع بين السروال والإزار، لأن اليهود لا تجمع بين السروال والإزار. فانظر كيف المخالفة حتى في الثياب، حتى لو كانت تحت القميص. هذا الثياب مخالفة لأهل الكتاب، مميزة، لابد من المفارقة في كل شيء. كانوا يقولون: إذا أتى الرجل امرأته في صمامها الحرس، إذا أتى الرجل امرأته من الخلف كان الولد أحول، تدخلهم في الولد أحول. ليش؟ عشان هذا إدبار، أتاها مدبرة، لكن في الصمام كما قال السلام، يعني هذا حديث فيه ضعف لكننا نستأنس به الآن، مقبلة أو مدبرة لكن في الصمام واحد، نساؤكم حرص لكم. فلما قالوا ذلك امتنع المهاجرون والأنصار من المجامعة، كانوا يجامعون من الخلف في الأمام. فلما قال اليهود هكذا نزل الشرع من فوق 7 سماوات، مبيانة الله للكتاب، مجانبة لما فعلوا وقصروا في دين الله جل في علاه. فقال الله جل وعلا أهل الإسلام إباحة رفع الحرج والآثار: نساؤكم حرص لكم، فأتوا حرصكم أن شئتم. لذلك قال ابن عمر: مقبلة مدبرة لكن في صمام واحد. هذا مخالفة لهم. والمخالفة أيضا في مسألة الحيض، اليهود كانوا إذا حاضت المرأة خلاف النصارى، النصارى يجمعونها في الحيض، واليهود كانوا ينفرون منها. امرأة إذا حاضت شيطان الرجيم، لا يأكلونها، لا يشاربونها، لا يجلسون معها، لا يجمعونها في مكان. فنزل الشرع بالتوسط، والوسط خيار عدول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا كل شيء باللمس والتقبيل والضم، افعلوا كل شيء، مخالفة لأهل الكتاب. أهل الكتاب إذا حاضت المرأة لابد أن تضرب، لابد أن تكون في سراديب التاريخ، لسنا نجامعها في مكان بحال. لكن الله جل وعلا رحمة بهذه المرأة وإكراما لها قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء، اصنعوا كل شيء سوى النكاح، سوى الجماع. وأيضا كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فور حيضتي أن أتزر بإزار ويباشرني وأنا حائض. ما في. ولما انسلت أم سلمة كانت في لحاف واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحاضت فانسلت، قال فانسللت، قالت فانسلت أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حاضت، فقال لها: ما لك، نفستي؟ قالت: نعم. قال تعالى، وكانت في نفس اللحاف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها ذمة شيء، مخالفة ومباينة لإيش؟ لأهل الكتاب. من أهم الأمور العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنه لابد من حد فاصل بين أهل الكتاب وأهل الإسلام، الغلو، أمر الغلو في الدين. هم تنطعوا وغلوا في دينهم، فالذين غلوا في دينهم نسبوا الولد لله جل في علاه، وغلوا في عبادتهم لله بجهل قد أشركوا بربهم جل في علاه. فالغلو والتنطع هذا أمر عظيم، الغلو والتنطع هذا أمر عظيم، فهو تشدد وتطرف. نعم والله هو تشدد وتطرف، لكن بالله عليكم نبئوني، الآن الصياحات كثيرا في المتشددين والمتطرفين والإرهابيين، ما معنى التطرف؟ ما هو التشدد؟ ما هو التطرف؟ لابد أن يكون له مصطلح، هذا المصطلح يبين لنا حتى نعرف نحن على الجادة أم نحن على الانحراف. لكننا في زمان انقلبت فيه المعايير والموازين، في زمان قد تنبأ عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. الأمين التقي النقي الذي يسير بكتاب ربنا وسنة نبينا صواما قواما متطرف، لابد من الخوف منه، لابد من الإبعاد. أما النجم اللامع الساطع، الشهاب الساطع، تاجر برسيم، تاجر برسيم يغني للحمار: بحبك يا حمار. هو هذا النجم اللامع، الشهاب الساطع. وأما الرجل الذي يهتم بدينه ويكون من أولياء الله الصالحين فعلا ظاهرا والله أعلم بحاله باطنا، الغرض المقصود في هديه ودله وسمته، يقال عليه أن هذا منحرف، ده متطرف، فكره فيه ما فيه. لكن هذا الذي يحب الحمار ويحب الحيوانات ما فيه شيء، مش محظور عليه. لكن تاجر برسيم يكون هو النجم الساطع، هو موضوع الشهاد اللامع هذه مصيبة كبرى، لأن هذا انقلاب معايير، هذا تطبيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداع يصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق. أين التطرف حقا حتى ننأى عن أنفسنا منه؟ أين التشدد حقا حتى نبعد عنه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفرنا من التطرف، نفرنا من الإرهاب، نفرنا من التشدد. نعم الله ديننا ليس فيه إرهاب، ديننا ليس فيه تشدد، ديننا ليس فيه تطرف، لكن أين هو؟ ما هو؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا عن التطرف والتشدد والإرهاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأفكار الضالة حتى تبعد عنك هذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لذلك قال هلك المتنطعون، ما في تنطع في الدين، ما في تشدد، ما في تطرف. قال هذا إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، أوغل فيه برفق ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. وحذر الأمة من الغلو في الدين، من التشدد والتطرف والإرهاب، نبينا يحذرنا منه، فكيف لا نحذر؟ نحذر والله، لكن عرفوه لنا، بينوه لنا ما هو المصطلح الصحيح له حتى ننأى بأنفسنا عنه. نعوذ بالله من التطرف، نعوذ بالله من الإرهاب، نعوذ بالله من التشدد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، يعني إياكم التطرف، إياكم والإرهاب، إياكم التشدد، ونحن نسمع ونطيع للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال إياكم والغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إنما أسلوب حصر، يعني ما أهلك هؤلاء القوم إلا الغلو في الدين. لذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة المبينة إياكم والغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ولذلك وردت أحاديث تنتشر على ألسنة العامة قال لا رهبانية في الإسلام، وهذا ليس الحديث ليس بصحيح. الرواية التي جاءت تتقوى بغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لم أؤمر بالرهبانية، قال إني لم أؤمر بالرهبانية. والحديث في صحيح في مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب علينا أهل الإسلام، لم يكتب علينا الرهبانية، لا رهبانية في الإسلام حقا، لم يكتب علينا الرهبانية. إياكم والغلو في الدين، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. لما رأى زينب تعلق هذا الحبل حتى تمسك به عند القيام قال قطع ونهر وزجر، وقال يصلي أحدكم نشاطه، إن أحب الأعمال إلى الله أدومه. وإن قال يعني تربي الناس وتقول أنت لابد تختم ختمة كل ثلاثة أيام، فقال له التلميذ ذهب إلى المربي فقال ختمتها في خمسة أيام، قال يا فاسق يا فاجر، يومين زيادة على هذا أنت لا ما يختم بحال من الأحوال، بتوحيده عند ربه مرتفع وبنقاء قلبه يرتقي. المسألة لا يمكن أن نقول بالتشدد فيها بحال من الأحوال، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله أدومه. وإن قال القليل مبارك، لكن الكثير الذي يكون فيه الغلو سيكون فيه التشدد والتطرف. ما زلنا مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في المباينة والمفارقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ثم بعد ذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابد من المفارقة الجسدية حتى في الظاهر، قال أنا بريء، وهذا الذي نختم به، أنا أو قبل الختام، أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، أنا بريء ممن برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، لا ترى نارهم، لا ترى نارهما، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الاتفاق. لابد من الافتراق، افتراق القلب والبدن، وأما الحقوق فلابد أن نؤديها لأصحاب الحقوق. أختم في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر للأمة مباينة بألا ندلس في ديننا وألا نلبس في ديننا. لذلك قد قال سفيان بن عيينة على الملبسين في الدين قال من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود. هو ما قال يهودي، حتى لا تقول ابن عيينة كفر على ما قال يهودي. هذا ميزان عندنا في السلف، أننا إذا رأينا رجل على رأينا رجلا على هدي غير الهدي الصحيح نقول فيه شبه بفلان، ما نقول هو من طائفة كذا. فقال النبي هذا إذا وجدناه على الجدة، أما إن لم يكن على الجدة فهذا أمر آخر. فقال النبي فقال ابن عيينة عليه رحمات الله شبيب الرحمة يقول ابن عيينة من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فيقول وسلم حتى لا يكون هذا التدليس في الدين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. هذا محاباة في الدين. فيقول وسلم معلنا من ذاته من نفسه بأبي هو وأمي يبين للأمة هو القائد الأسوة الحسنة. يقول والذي نفسي بيده لو أن فاطمة حاشاها ثم حاشاها ثم حاشاها. يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها حسما لمادة المباينة والمفارقة. قال أهلك اليهود والنصارى المحاباة في مسألة الدين. إيش تريد؟ مفتي يأتيه رجل يقول له بالنسبة للصيام الناس ما تصيع الصيام. المسألة كلها الآن لن نفوز. المسألة حرب ضروس في خط 18 والآن في صيام. فيأتي يقول صيام لا بد من الفطر ده وجوبا مش رخصة وجوبا للفطر لأنك لا يمكن أن تسجل الهدف إلا بالفطر فلا بد أن الفطر هذا كلام لابد أن نقوله. من أين أتيت بهذا؟ من أين أن تجعل المباح تجعله ملزما للرخصة؟ ما تقول هتقول وجوبا؟ من أين أتيت بهذا؟ وأي علم من هذا؟ وأي كتاب وسنة أباحه مثل هذا؟ قل لو قلت على التخير ما في يعني هيكون فيها ألف مراجعة. لكن وجوب الفطر من أجل الهدف هذا كلام يراجع فيه الغرض المقصود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه أقام عليه الحد وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. إذن لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إياكم ثم إياكم المتابعة إياكم وإيايا وإياكم ثم إياكم والإمعات. قال ابن مسعود لا 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 يكونن أحدكم إمعة لا تجعل نفسك إمعة وطن نفسك على الخير. إذا أصلح الناس أصلحت وإذا أفسد الناس أفسدت. لا يكون أحدكم إمعة. والآن الإمعات بانسياق بيحدث حتى في الإعلانات. أنا سمعت من أحدهم إن الإعلانات اللي بتاتي يقول الكل بيشرب بيبسي وإحنا معاه الكل بيشرب كاكولا وإحنا معاه تبعية يأتينا بعد ذلك المهاجم الفلاني ربط هدهد على رأسي وإحنا معاه. لا نحن لسنا معه نحن لا نتبع أحدا إلا إذا رفع شعارا واحدا. إيش هو؟ كتاب والسنة. نحن معه تحت مظلة الكتاب والسنة فقط هذه التي لابد أن نتبعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لابد من المفارقة والمباينة مع إعطاء كل ذي حق حقه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. ندخل بعد ذلك على باب الخوارج وهذا إن شاء الله يعيننا الله عليه الأسبوع القادم.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.